بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية في هذه الليلة الأولى، أولا نبارك لجميع المسلمين في العالم حلول عام هجري جديد، وثانيا نتوجه بالعزاء إلى صاحب العزاء، إلى بقية الله في الأراضين، مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى آبائه وأجداده الأطهار، إلى رسول الله وأهل بيته الطيبين الأنجبين الأطهرين، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومحبي أهل بيت النبوة وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتوجه إليهم جميعا بالعزاء في هذه الأيام وفي هذه الليالي لمصابهم ومصابنا جميعا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه ونسائه وعياله، وما جرى على هذه العترة وهذه الجماعة الطيبة في مثل هذه الليالي والأيام سنة 61 للهجرة. نحن اخترنا لهذا العام ولإحياء هذه المناسبة عنوان صبر ونصر، عاشوراء، صبر ونصر. الصبر الذي يؤدي إلى النصر. هلا الليالي الجاي أنا إن شاء الله بحكي عن موضوع الصبر، بدي أحكي الليلة عن موضوع النصر، وبآخر الكلمة كم دقيقة بس للتذكير ببعض التوصيات في مثل هذه الليلة. قد يستغرب البعض أنه عم نحكي عن كربلاء وعن الحسين، عن معركة استشهد فيها القائد واستشهد فيها المقاتلون وسبي فيها النساء وجرى ما جرى، ونتحدث عن النصر. طيب خلينا نشوف، نقارب هذا الموضوع بواقعية، مش بشعارات وخطاب حماسي، وإنما بمنطق وحجة واستدلال ووقائع. أنا ما بدي أحكي عن هذا الجانب بس لحتى أتناول التاريخ، بل لنرى الحاضر أيضا من خلال التاريخ، وناخد بآخر الكلمة بعض العبارة. لما بنحكي عن نصر، عندما تحصل مواجهة بين جبهتين، بين محورين، بين جماعتين، بالنهاية بده يسقط شهداء، بده يسقط جرحى، بده يوقع أسرى، بده يصير في دمار، بده يصير في أحزان وآلام. ما حدا بيقدر يحكي عن معركة ما فيها شيء من هذا النوع. اللي بيقول هذه الجبهة انتصرت أو تلك الجبهة انتصرت هي النتائج. النتائج، حتى من نفوت بالمصطلحات وبالتعقيدات، بيكفي نستفيد من اللي عايشناه أنا وياكم خلال كل السنين الماضية لما كنا نحكي عن بعض الحروب والمعارك، وهذا شيء متداول اليوم بالعالم. لما منقول مثلا أن الجبهة الفلانية انتصرت، خلينا نفترض هون في عدو وهون في مواجهة مع هذا العدو. عندما أقول هذه الجهة انتصرت على العدو، في مستويين وقد يتكاملان ويجتمعان. في المستوى الأول أنه تعطيل أهداف العدو، تعطيل أهداف العدو، العدو من خلال عدوانه، من خلال حربه، من خلال معركته له مجموعة أهداف. إما أن تتمكن من تعطيل كل أهدافه، أو بالحد الأدنى أن تعطل أهدافه الأساسية. في بعض الأهداف الثانوية أو المقطعية قد ينجزها، لكن الأهداف الأساسية عطلت. هون بتقول أنت عن حالك انتصرت. مثلا مثل حرب نيسان 2006، لما حرب تموز عفوا 2006، لما نجي منقول أنه العدو كان له أهداف من عدوانه على لبنان، واحد اثنين ثلاثة، ما هعيدهم مشان نستفيد من الوقت، ولأنه هودي سمعتوهن خلال 10 سنين. له أهداف عسكرية، وله أهداف سياسية، وله أهداف ميدانية، وله أهداف على المستوى اللبناني، وله أهداف على مستوى المنطقة الشرق الأوسط الكبير وما شابه، وله أهداف جزئية أيضا. عندما تتمكن المقاومة من منع العدو من تحقيق أهدافه فتكون قد انتصرت. هلا في شهداء، في جرحى، في دمار بيوت، صحيح من هاي حرب. في ناس بلبنان بيقول لك شهداء، جرحى، دمار، خراب، هاي حرب. لكن هذه المقاومة انتصرت، نعم، لأنها منعت العدو من تحقيق أهدافه. هذا مستوى. في مستوى أعلى، أن المقاومة ليس فقط تمنع العدو أو هذه الجبهة تمنع العدو من تحقيق أهدافه، بل تحقق أهدافها أيضا، يعني تمنعه من تحقيق أهدافه وتحقق أهدافها. مثلا كمان خلال من 82 لهلأ بعدنا بنحكي بالمناسبات عن أهداف العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للبنان 1982، كان عنده أهداف عسكرية وأمنية وسياسية وتتعلق بلبنان والقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وسوريا والمنطقة وإلى آخره، ومن أهدافه كان السيطرة على لبنان و و و و وعقد اتفاقيات، وتذكروا الأهداف. المقاومة منذ 1982 كانت وظيفتها أن تمنع العدو من تحقيق أهدافه، ووضعت لنفسها أهداف: استنهاض الناس، استنزاف العدو وصولا إلى تحرير الأرض والأسرى بلا قيد وبلا شرط وبلا منة وبلا مكافآت للعدو. هذا على مسار 85 إلى 2000، هذا تحقق. عام 2000، 25 أيار 2000، نستطيع أن نقول أن المقاومة منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أي من أهداف اجتياح 82، وحققت أهدافها في استنزاف العدو وفي استنهاض الأمة وفي تقديم النموذج وفي تحرير الأرض والأسرى واستعادة السيادة بلا قيد وبلا شرط وبلا مكافآت. هذا نسميه نصر. حبيت أضرب أمثلة لبنانية لأقرب الفكرة. طيب منروح هلا شوي على التاريخ. لنقول كان في معسكرين بكربلاء صاروا في مواجهة بيناتهم، معسكر الحسين عليه السلام ومعه تلك الثلة القليلة، ومعسكر يزيد ومعه جيش طويل عريض. كان للحسين عليه السلام أهداف وكان ليزيد أهداف. خلي نفتح حسابين الليلة، في حساب الدنيا، خلينا نشوف من الفائز، من الغالب، من المنتصر في حساب الدنيا، ونفتح حساب الآخرة. من الفائز، من الغالب، من المنتصر في حساب الآخرة؟ هون نقدر نحكي عن نصر وهزيمة. ممكن واحد يكون منتصر ومستشهد، لكن تحققت أهدافه، أنجزت أهدافه، منع الجبهة المقابلة من تحقيق أي من أهدافها الأساسية، أو منعها من تحقيق كل أهدافها. من هون نحن بدنا نعمل هاي مقدمة للدخول إلى الموضوع. طيب نبدأ من حساب الدنيا. بحساب الدنيا يزيد شو كان بده؟ أهداف يزيد شو كانت؟ عندما توفي معاوية بن أبي سفيان وصارت السلطة والخلافة ليزيد بن معاوية، هو كان يريد البيعة من كل الأمة اللي بعد ما بايعوا بده ياخذ منهم البيعة بالقوة. كان في بعض الكبار الأمة، شخصيات في الأمة ما بايعوا بهذاك الوقت، وفي مقدمهم الإمام الحسين عليه السلام. فهو بعث لوالي المدينة وقال له تأخذ البيعة من الحسين عليه السلام، من عبد الله بن الزبير، من عبد الله بن عمر، بن فلان بن فلان، شخصيات اللي كان بعدهم ما بايع، واللي بيرفض البيعة تضرب عنقه تقتله. هاي ديمقراطية كانت طبعا. فيزيد من خلال هذا القرار وتداعيات هذا القرار لاحقا كان عنده أهداف. هلأ أنا بذكر بشكل سريع بس للتذكير والتثبيت والتأكيد، ما حدا بيختلف على بعض الأهداف. مثلا حتى في بين المسلمين سنة وشيعة بالحد الأدنى بيقولوا أن هدف يزيد كان تثبيت ملكه وسلطانه، لأنه لا يمكن أن يثبت هذا الملك وهذا السلطان بدون بيعة هؤلاء الكبار من صحابة النبي أو أهل بيت النبي أو أبناء الصحابة ومشاكل، فكان لابد أن يبايعوا وإلا يبقى هذا السلطان متزلزلا. طيب هذا هدف، إذن هو يريد تثبيت سلطانه، هو يريد أن يبقى في السلطة أطول زمن ممكن وبشكل متمكن ومرتاح ومسيطر، هو يريد الحصول على الشرعية من الحسين عليه السلام، لأن الحسين عليه السلام هو بقية أهل البيت، بقية أصحاب الكساء، ابن بنت نبي الله، لا يوجد على وجه الكرة الأرضية ابن بنت نبي غيره، ولذلك يعني جدا 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 أن يبايعه الحسين عليه السلام. طيب بده شرعية وبده يقدم نفسه بصورة معينة للأمة من خلال هذه الشرعية، وأيضا من أهدافه التي لا نقاش فيها أنه يريد أن يثبت حكما أمويا سفيانيا، يعني بعده أن يبقى الحكم والسلطة والملك العضوض في آل أبي سفيان، في أحفاد أبي سفيان. طبعا نحن نترقى أكثر لما نحكي عن أهداف يزيد بالدائرة الشيعية وبعض الدائرة السنية، وكثير من المسلمين يقبلون هذا المنطق بأنه شخصية يزيد وعقل يزيد ونوايا يزيد كانت تتجاوز فقط هذه الأهداف التي ذكرت، موضوع السلطة وتثبيت السلطة والملك العضوض والبيت السفياني وما شاكل، وإنما كانت تستهدف الإسلام كدين، كانت تستهدف دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كدين، كرسالة، وإخراج هذا الدين من الأمة، من ثقافة الأمة، من وجدان الأمة، من التزام الأمة، وإعادة الأمة جاهلية يحكمها ملك عضوض من البيت السفياني. هذا كان هدف يزيد. الوقائع طبعا تؤكد هذا الهدف. هلا هذا شرحه كمان بده وقت، وإن كان مشروح بكل السنوات الماضية. عمل يزيد وأداء يزيد، أولا مع الحسين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا ما فعله في المدينة اللي هحكي عنه بعد شوي بالتفصيل، بالنسبة لصحابة النبي من المهاجرين والأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار وبنات المهاجرين والأنصار، وما فعله بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بعد ذلك عندما أعطى القرار لمحاصرة مكة وضرب مكة بالمنجنيق لتستسلم، وكان قد تحصن فيها عبد الله بن الزبير. مجمل سلوك يزيد بن معاوية يؤكد ويؤيد أن هدفه كان الإسلام، مو بس سلطة وحكم وقبلية وما شابه. طيب هاي كانت أهداف يزيد من الأهداف التي يمكن أن نقول أنها أهداف فرعية أو شبه أساسية، هو الثأر، الثأر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أهل بيت رسول الله، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا البعد الانتقامي، هذا أكيد كان من أهداف يزيد أثناء سلطانه وحكمه. هذا الهدف كان موجود بكربلاء، كان موجود بالمدينة، وكان موجود بمكة. ولذلك الشعر المنقول عنه: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قبله اللي ما حدا بيناقش، يمكن بعض المؤرخين بيناقشوا انه هو قال هالبيت ولا ما قال هذا البيت، لكن الابيات اللي قبله ما حدا بيناقش انه قالها. عندما قارن ما جرى في كربلاء بانه اخذ ثأره لبدر: ليت اشياخي ببدر شهدوا. هذا موجود في كتب التاريخ عند السنة والشيعة. طيب هاي أهداف يزيد. أهداف الحسين عليه السلام، فينا نقول منع يزيد من تحقيق أهدافه، وترقى لتكون أيضا هناك أهداف له، خصوصا فيما يتعلق ببقاء الإسلام وتحصين الإسلام والحفاظ على الإسلام واستمرار الإسلام. طيب الحسين عليه السلام إذا جينا كمان بنفس السياق التصاعدي، أول هدف كان عدم إعطاء أي شرعية ليزيد بمعاوية من خلال البيعة. من اليوم الأول هذا كان هدف واضح بالحركة تبعه، من المدينة إلى مكة إلى الطريق إلى كربلاء إلى الحصار إلى العطش، في هدف الحسين وضعه وأخلص له حتى اللحظات الأخيرة، وهو عدم البيعة ليزيد بن معاوية، يعني عدم إعطاء الشرعية ليزيد بن معاوية. من أهداف الحسين عدم تثبيت سلطان يزيد بن معاوية وإسقاط هذا الطاغية الذي يستهدف الإسلام وكرامة الأمة وبيته أيضا. من أهداف الحسين عليه السلام في هذا السياق كشف حقيقة يزيد. لم تعرفوا بهذاك الزمن ما في وسائل إعلام مثل هلأ، كل الخبر بيوصل على البيوت. بالعكس كان كثيرين في الأمة وخصوصا في الأقطار الإسلامية البعيدة عن المركز عن الوسط كانوا عن جد مصدقين يزيد رجل مؤمن عالم عابد زاهد إلى آخره، وهم مبايعين هيك خليفة وهيك حاكم. الحسين عليه السلام كان يريد أن يكشف حقيقة هذا الطاغية وزيفه للمسلمين وللأمة جميعا، وهذا كان عنصر أساسي في منع تثبيت هذا السلطان وهذا المشروع. ومن أهداف الحسين عليه السلام، هذه كل الأهداف كتبوها علماءنا والمحققين، أنا ما عم جيب شيء جديد بس عم بجمعهم، من جملة الأهداف التي أيضا قيلت أنه استنهاض الأمة. هو الناس اللي خلال 20 سنة من حكم معاوية بن أبي سفيان صاروا قاعدين وخانعين وخاضعين وساكتين واللعب بعقولهم وتزورت كثير من الحقائق وفقدوا العزم والإرادة والحماسة والقيام، مطلوب حدا يجي يستنهضهم. الكلام لوحده ما عم يستنهض، المواجهة الدامية والشهادة المظلومة الحقة هي الأقدر على استنهاضهم. طيب والأرقى في الأهداف هو الحفاظ عن الإسلام، بقاء الإسلام، الدفاع عن الإسلام من خلال إسقاط الذي يتآمر على الإسلام، وهو يزيد بن معاوية وسلطان يزيد بن معاوية. طيب هاي أهداف يزيد، عم نحكي هلا على مستوى الدنيا بعدنا، وهاي أهداف الحسين عليه السلام. خلينا نروح للوقائع ونخلص إلى النتائج. في الوقائع يزيد طلب البيعة، الحسين رفض وأبى. بلش من المدينة وصولا إلى مكة، وصولا للعراق إلى كربلاء. حصلت المواجهة الدامية في كربلاء، استشهد الحسين عليه السلام ومن معه، وسبيت بنات رسول الله من الكوفة إلى المدن العراقية إلى المدن الشامية وصولا إلى دمشق، ومنها عودا إلى المدينة. طيب وانتشر هذا الخبر في الأمة، اهتزت الأمة، لأن الحسين عليه السلام لم يكن شخصية عادية في الأمة، كان معروفا في الأمة الحسين، مو شخصية مجهولة. اهتزت الأمة، كيف هذا خليفة يدعي أنه خليفة ويقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحسين عليه السلام هو ابن بنت رسول الله وأهل بيته، هو صحابة كمان، يعني إذا بتقدس أهل البيت وإذا بتقدس صحابة، الحسين هو أهل بيته هو صحابة. طيب، فبلش تململ في الأمة والقيام والسؤال والاستفسار والحراك الذي ولد مجموعة من الثورات. وأيضا هذه الفضيحة وصلت بعد ذهاب وفد من المدينة المنورة إلى الشام واكتشفوا حقيقة يزيد. لنفترض كانوا مضللين، مشتبه عليهم الأمر، فشافوه عن قرب، نفس المواصفات اللي قال الحسين عليه السلام، أن يزيد رجل فاسق فاجر قاتل للنفس المحترمة، كيت 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 كيت، ومثلي لا يبايع مثله. راحوا على الشام وشافوا، نعم، يزيد هو هذا، يلعب بالقرود ويأنس بالكلاب ويفعل ويترك وكذا وكذا وكذا، أصلا ليس لديه شيء من صفات المسلم، فضلا أن يكون أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعوا إلى المدينة، أخبروا أهل المدينة بما رأوا، قامت المدينة وخلعت بيعة يزيد. هلا حكي لكم هذا المقطع مقصد، استحضروا معي الواقع العاصر المعاصر. يعني في أحد العلماء المحترمين يكتب، وأنا أوافق على تقييمه، يقول أن داعش هي ليس نموذج خارجي خوارج، داعش نموذج أموي. هذا يزيد بن معاوية، هذا داعش. هلا نحكي شوي عن المدينة. فأرسل يزيد جيشا إلى المدينة، مدينة الرسول، وبسنة هذا الأمر حصل في آخر سنة 63 للهجرة، يعني قريب محرم كمان، في ذي الحجة 63 للهجرة. فمين في بالمدينة؟ بقية المهاجرين والأنصار، صحابة النبي، بقية أهل البيت، عائلات المهاجرين والأنصار، كان بعد في أعداد كبيرة منهم، من المهاجرين والأنصار أنفسهم، أولادهم بناتهم أحفادهم عائلاتهم، هؤلاء اللي كانوا بالمدينة. بالمدينة في مسجد النبي وقبر النبي وقبور الصحابة والشهداء، كل هذا كان موجود في المدينة. ونصب على الجيش قائدا، حتى كتب التاريخ السنية والشيعية بتقول هو اسمه مسلم بن كذا فتقول مسرف، مسلم بن عقبة فتقول مسرف بن عقبة، ويلعنونه، ما حدا بيدافع عنه. هلا بعدين حدا بيحاول يلاقي ذرائع ليزيد، بحث تاني، بس هيدا ما حدا ملاقي له ذريعة على المسكين. فذهب إلى المدينة وحاصر المدينة، وأبت المدينة أن تستسلم فقاتلت سرعان ما سقطت. طيب، دخل المدينة بأوامر يزيد بن معاوية، وهذا مثبت تاريخيا في كل كتب التاريخ. يعني إذا حدا بيقعد بيعاول يحاول يلاقي له حل، إنه عبيد الله بن زياد اللي عمل بعمله اللي عمل بعمل ما فعل ما فعل في كربلاء ما كان بأمر من يزيد، ما حدا بيناقش في كل كتب التاريخ حتى القريب من بني أمية أن ما فعل في المدينة كان بقرار من يزيد بن معاوية، اللي قال له استبيحها 3 أيام، أباحها لجنوده 3 أيام. طيب، هقدم لكم إحصائية، هذه موجودة في كتب التاريخ، وبعضها نقل عن أحد العلماء الكبار في ذلك الزمن اللي هو من موالي بني أمية وعاش في سلطان بني أمية في زمن آل مروان. هو بيقول، وهذا ما نقول عنه في كتب التاريخ، بيقول عدد القتلى في المدينة المنورة خلال 3 أيام 700 من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار. طيب، كل مصادر سنية وشيعية، ما في خلاف على حجم الكارثة التي حصلت في المدينة، لكن هون عم بنقول عن أحد العلماء الكبار من جماعة بني أمية. 700 من وجوه الناس، بتعبيره من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار. 10,000 من عامة الناس، 10,000 قتلوا خلال 3 أيام. كيف قتلوا؟ العدد الأقل هو الذي قتل في المواجهة، ثم جيء بالناس وبدأ القتل والقتل 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 والقتل، قطع الرؤوس حتى تكاثرت الجثث والدم ارتفع. هذا موجود موصف. هلا البعض بيستوهل بيقول لك داعش بقاعدة سبيكر بالعراق 1700 شاب قتلوهم في يوم واحد. هذا جد لداعش يزيد بن معاوية؟ خلال 3 أيام 10,000 من أهل المدينة من أبناء وأحفاد المهاجرين والأنصار والمسلمين الذين كانوا في مدينة الرسول في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كله قطع رأس. هلأ مسائب ما كان في فيديو، ما في تلفزيون، ما في انترنت، ما في حدا يصور. ولا لو قدر أن يصور هذا المشهد فقط ويقدم طوال التاريخ للبشرية، لكان ما بعتقد في واحد على وجه الأرض مسلم أو غير مسلم يجرؤ أن يدافع عن يزيد بن معاوية أو يخفى عليه حقيقة يزيد بن معاوية ومشروع يزيد بن معاوية. بعدين البقية أخذ منهم البيعة على أي شيء؟ هل طلب منهم هذا المسرف القاتل السفاك، هل طلب منهم البيعة ليزيد بن معاوية كخليفة وأمير وإمام وحاكم؟ لا، طلب منهم أن يبايعوا أنهم وأولادهم وأموالهم ملك عبيد ليزيد بن معاوية، ومن أبى كان يقطع رأسه ويذبح. هاي داعش، فتشوا على داعش وعلى أخوات داعش سنة 63 للهجرة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن شوي بعض الناس أنا بدعيهم روحي فتشوا، لا تقرأوا كتب شيعية، قرأوا كتب إخواننا أهل السنة، شو بيحكوا عن المدينة وشو بيقولوا عن مسرف بن عقبة وشو بيقولوا عن يزيد أيضا. الآن كمن هيك خلص المدينة، كان عنده قرار من يزيد بتكمل على مكة وبتحاصر مكة وبتضربها بالمنجنيق وبتحرق اللي بدك إياه حتى تستسلم مكة وتبايع كما بايعت المدينة. كان مطلوب من أهل مكة أيضا أن يبايعوا أنهم عبيد وملك ليزيد بن معاوية. هذا في شيء له علاقة بالإسلام؟ في شيء له علاقة بالإنسانية؟ لكن هذا السفاح مرض قبل بدء تنفيذ المهمة الجديدة وسلم رواية لواحد أسوأ منه، وشوفوا شو قال له. قالها بعد ما قال له الوصية تبعه، هذا اللي تأكد أنه هذا العقل الداعش ومعتبر أنه يتقرب إلى الله بكل هذا السفك من الدماء. طبعا فتكم بالحديث، عفوا، دخلوا بغالهم وحيواناتهم وكل شيء، حصان فرس شو ما كان، دخلوا إلى قلب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، انتهكت حرمة قبر رسول الله ومسجد رسول الله، هناك ناس قتلوا وسفكت دماءهم في داخل مسجد رسول الله. وفي كتب التاريخ بعد سنة أو أقل من سنة من هذه الواقعة 1,000 امرأة مسلمة ولدت من غير زوج، يعني اغتصبنا، هو اللي خلفوا اللي ولدوا، غير اللي يمكن اغتصبنا وما ولدوا. هذا المسرف يقول في آخر الوصية: اللهم إني لم أعمل عملا صالحا فقط، أني لم أعمل عملا صالحا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة وأجزى عندي في الآخرة. تفضلوا. هؤلاء الذين يتقربون اليوم إلى الله، هؤلاء داعش وأخوات داعش يتقربون إلى الله بالذبح والسبي والقتل وهتك الحرمات وتدمير المقدسات، هؤلاء أحفاد مسلم بن عقبة ومو أحفاد الخوارج. طيب هاي الوقائع طبعا حول على مكة، بدأ الحصار بمكة. أثناء حصار مكة في ربيع الأول 64 هجري مات يزيد بن معاوية. حتى الآن ما حدا بيعرف كيف مات، بيقولوا طلع على الصيد ومدري شو صار وفلت الفرس فيه وبقي اجره معلقة وفقدوا جسته، حتى ما في جثة ليزيد بن معاوية. هلا بعض الناس بيقول قتل، بعض الناس بيقول لا حادثة، الله أعلم، هذا بده شغل. طيب كان ولي العهد تبع يزيد ابنه اسمه معاوية بن يزيد، هذا بعد أيام قليلة خلع نفسه من الخلافة ومات بعد 40 يوم، بعد أسابيع بالحد الأدنى حتى يكون دقيق. كمان في غموض بموته، هل سم فمات، هل مات نتيجة ظروف أخرى، الله أعلم. وسقط البيت السفياني، وين مع أنه كان في أولاد لمعاوية وأولاد ليزيد ما زالوا موجودين، ولكن انتهى حكم آل أبي سفيان وسقط البيت السفياني في ربيع الثاني 64 للهجرة، يعني أقل من 4 سنوات على معركة كربلاء. هاي الوقائع منروح على النتائج، نتائج صارت واضحة. بالنتائج، الإسلام الذي أراد أن يهدم أركانه يزيد، من أهل البيت إلى الصحابة إلى المهاجرين والأنصار، من المدينة إلى مكة، هذا الإسلام بقي، هذا الإسلام بقي وامتد واتسع كميا ونوعيا وزمانيا إلى أن اليوم أمة مسلمة 1.4 مليار مسلم، 1.5 مليار مسلم. كل المذاهب الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام يعود الفضل في بقاء هذا الإسلام، لتبقى هذه المذاهب، إلى دماء الحسين وتضحيات الحسين عليه السلام في كربلاء. ولا كان هذا كل شيء راح، حتى مذاهب إسلامية ما في. يزيد ما كان موضوع شيعة وسنة وخلاف مذهبي أبدا، كان إسلامه جاهلية، كان في عداء محكم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الإسلام بقي، ولذلك بعض العلماء بفسروا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. حسين مني معلوم، أنا من حسين، كيف النبي من الحسين؟ يفسرونه ببقاء الإسلام بالحسين عليه السلام. طيب اثنين، بقي ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا نسيت بالأهداف تبع يزيد أقول محو ذكر محمد وآل محمد، ولذلك السيدة زينب عليه السلام لما بتخطب هي بتقول له أهدافك ما تحققت ولا مش حتتحقق. بموضوع الإسلام شو قالت له؟ لن تميت وحينا، يعني الإسلام شو يعني وحينا. وبالهدف الثاني شو قالت له؟ ولن تمحو ذكرنا. بقي ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن في الكرة الأرضية بدأ التاريخ، وين حسين وين يزيد، وين حسين وين يزيد. ثلاثة، قتل الحسين وسبي نسائه، وسبي نسائه كان أكبر فضيحة كشفت زيف يزيد وحقيقة يزيد، وفتحت وأسقطت عنه الشرعية، لم تمنحه الشرعية، ودفعت الأمة إلى الثورة عليه، وبالتالي بدأت الثورات على امتداد العالم الإسلامي. من أحب الحسين ومن لم يحب الحسين حمل راية الثأر للحسين عليه السلام. سرعان ما سقط البيت السفياني بأقل من 3 سنين بعد شهادة الحسين عليه السلام، 3 سنين وشوي. والبيت الأموي المرواني، لأنه انتقلوا إلى مروان، أيضا سقط، وكانت الراية والشعار الذي استخدمه العباسيون في إسقاط سلطان بني أمية يا لثورات الحسين عليه السلام. كثير من الثورات التي حصلت إلى سقوط بني أمية كانت تستفيد من ثورة الحسين وقيام الحسين، من التوابين إلى المختار، حتى عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الأشعث، وما جاء فيما بعد من زيد بن علي الشهيد العظيم سلام الله عليه وكل الذين وقفوا وصولا إلى بني العباس. طيب، كل أهداف يزيد واحد، نعم بيقدر واحد يقول في مكان في أحد الأهداف حققوا يزيد. الثأر، الثأر أبكاهم، أفجعهم، قتل أحبتهم، ثأر من أهل بيت رسول الله، وثأر من صحابة رسول الله، ومن أبناء المهاجرين، ومن بنات المهاجرين، وأبناء الأنصار، وبنات الأنصار، ومن مكة، ومن الكعبة، ومن النبي، ومن المدينة. نعم، هذا صار، لكن هذا مقطع انتهى. امتداده ما له آثار، بالعكس له آثار سلبية وعكسية، تخدم أهداف الحسين عليه السلام ولا تخدم أهداف يزيد بن معاوية. وبقي الحسين عليه السلام إلى اليوم حافظا الإسلام، دمه يحمي الإسلام ويحرس الإسلام، ويستنهض الهمم ويفضح الجاهليين والمتوحشين وأعداء هذا النبي من الداخل والخارج. ولذلك اليوم أيضا الحسين عليه السلام ما زال يملك قدرة الاستنهاض. هذا الذي حصل في هذا الزمن في الثورة الإسلامية في إيران، في أكثر من بلد، في لبنان، في موضوع المقاومة الإسلامية، ما يحصل الآن من مواجهة لكل الجماعات التكفيرية من داعش وأمثال داعش، هذا المنطق، هذه الروح، هذه الإرادة، هذا العزم ما زال قويا وفاعلا وحاضرا. بختم بالشاهد ونكتفي بهذا المقدار في حساب الدنيا. لما رجع الإمام زين العابدين عليه السلام من رحلة السبي إلى المدينة، كان من جملة من استقبله أحد الأشخاص اسمه إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله، شخصية معروفة في المدينة. قال للسجاد عليه السلام عند رجوعه إلى المدينة: من الغالب بهاي المعركة؟ من ربح؟ يعني عم نحكي بعد أسابيع من شهادة الحسين عليه السلام. هلا نحن عم نحكي قبل شوي الآثار، وبعد سنة وسنتين وخمس سنين إلى هذا الزمن زي العابدين عليه السلام، لا، بعد أسابيع قليلة. شو كان جوابه؟ هو بيختصر كلمتين من الإمام زي العابدين عليه السلام، بيختصر كل التحليل اللي أنا قدمت لكم إياه الليلة. فقال السجاد عليه السلام: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم. مش أنت بتصلي؟ بدك تقول الأذان، بدك تقول الإقامة. إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم، تعرف من الغالب، لأن المعركة كانت هنا. ستعرف أن الغالب هو الحسين عليه السلام، وأن الذي لحقت به الهزيمة وستظهر هذه الهزيمة هو مشروع يزيد ويزيد وأهداف يزيد. ننقل لحساب الآخرة. طيب، في حسابات الآخرة الأمر أوضح، لكن خل نحكي باختصار لأخذ العبرة والتزود في هذه الليلة. أول نقطة، أولا الحسين عليه السلام في كل معركة كربلاء وحركة كربلاء، الإمام عليه السلام كان يؤدي تكليفه الشرعي، تكليفه الإلهي، يؤدي حق العبودية لله سبحانه وتعالى. الحسين عبد لله. اللي بيقرأ دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة بيكتشف جانب من جوانب عبودية الحسين لله عز وجل. الحسين عبد لله، ما يرضاه الله، ما يريده الله، ما يطلبه الله، ما يرضي الله، ما يأمر به الله عز وجل، الحسين عليه السلام يقدم عليه مهما كانت الأثمان. هذا نسميه أداء التكليف. إذن تكليف الحسين عليه السلام منذ اللحظة التي جاء الطلب في المدينة لوالي المدينة من قبل يزيد أن خذ البيعة من الحسين فإن أبى فاضرب عنقه. الحسين قبل موت معاوية هو ما بايع، لكن معاوية غض النظر بتعرفوا زلمي كان داهية. يزيد لا، عنده استحقاق، ما كان يقدر يستوعب هذا الموضوع. طيب، من أول لحظة شو تكليف الحسين عليه السلام؟ شو تكليفه؟ على طول واحد منا لازم يسأل شو تكليفي بهذا الموقف، بهذه اللحظة، بهذه القصة. مش أنا شو هواي، شو بحب، شو مصلحتي الشخصية، أنا واقعا شو تكليفي؟ نحن عبيد الله في هذه الدنيا، خلقنا فيها حتى نثبت ونبين أينا أحسن عملا. نحن في دار الامتحان والاختبار، فالإنسان بده يسأل أنا شو تكليفي؟ شو تكليفي؟ يعني الله شو بده مني؟ شو اللي بيرضي الله سبحانه وتعالى لو حعمله؟ مش اللي بيرضي هواي، اللي بيرضي أهواء أقاربي وأصدقائي وجماعتي وناسي وإلى آخره. الأصل هو رضا الله سبحانه وتعالى. طيب الحسين عليه السلام بعلمه القطعي أنه هو تكليفه الشرعي أن لا يبايع يزيد مهما كلف الأمر. بلش القصة من هون. طيب في المدينة ما عنده لا من يحتمي به ولا من يقف معه ولا من ينصره، صار تكليفه الشرعي أن يغادر المدينة. طيب إلى أين؟ إلى مكة، إلى مجمع المسلمين الآتين إلى الحج إلى العمرة، إلى مكة. تكليفه أن يبلغ، أن يشرح للناس من هو يزيد ومخاطر سلطان يزيد وحكومة يزيد ومشروع يزيد وأهداف يزيد. إذن ترتب عليه تكليف شرعي تاني، هو الهجرة من المدينة وهي مدينة الآباء والأجداد، فيها ولد وفيها عاش وفيها قبر رسول الله وأمه الزهراء و و و يترك كل شيء بالمدينة ويخرج إلى مكة. الهجرة إلى مكة كانت تكليفه الشرعي، وفي مكة كان تكليفه الشرعي أن يبين ويشرح ويوضح ويتصل ويكتب ويراسل. وعندما أرسل له أهل الكوفة أن أقدم يا ابن بنت رسول الله فإن الكوفة لك جند مجندة، صار تكليفه الشرعي أن يذهب إلى الكوفة، لأنه توفر له الأنصار والأعوان والقاعدة الشعبية التي تستقبله في مشروعه. وعندما وصل إلى قرب الكوفة وجعجع به إلى كربلاء وحوصر، كان تكليفه الشرعي أن يرفض البيعة ولو أدى إلى القتال، فصار تكليفه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله، وأن يرفض البيعة المذلة، وانتهى الأمر بالشهادة. إذن الحسين عليه السلام، إذا بدنا ناخذ من أول قصة كربلاء، من لحظة طلب البيعة من الحسين إلى شهادة الحسين عليه السلام إلى الجزء المتمم لكربلاء، رحلة السبي، الحسين عليه السلام كان يؤدي تكليفه الإلهي. هذا نصر حقيقي، هذا فوز حقيقي بالمعيار الأخروي، لأن يوم القيامة أيها الإخوة والأخوات، مثل ما دائما كنا نقول بالمناسبات المختلفة، الذي ينجينا يوم القيامة هو أداؤنا لتكليفنا الشرعي الإلهي، هو طاعتنا لله سبحانه وتعالى، هو قيامنا بما أمر الله به وبما يرضى الله عنه، وليس النتائج. في المقاومة واجبنا أن نقاتل عدونا، ولكن لسنا مسؤولين عن النتائج. مسؤوليتنا، تكليفنا الشرعي أن نقاتل، أن يتحقق الهدف أو لا يتحقق الهدف، هذه نتيجة. نحن مسؤولون عن الأعمال ولسنا مسؤولين عن النتائج. ولذلك الحسين عليه السلام هو المنتصر في كل هذه الحركة، لأنه في كل لحظة من لحظات حياته كان يؤدي تكليفه الإلهي الشرعي. 2، الفوز بالشهادة. ممكن واحد يقضي حياته كلها عم بيؤدي تكليفه الشرعي ولا يختم له بشهادة، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. الفوز بالشهادة هو نصر، هو غلبة، هو فتح في الحسابات الأخروية. بعدين إن شاء الله إذا بقي فرصة بالليالي المقبلة ممكن إجي لهذا الموضوع. شو السر أنه الأمير عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، هل قد كان عاشقا للشهادة وطالبا للشهادة، وكان يتحدث عن حبه الشديد للشهادة وأنسه بها؟ لعلي بن أبي طالب آنسوا بالموت، هذا الموت قتلا في سبيل الله عز وجل، من أنس الطفل الرضيع بثدي أمه، لألف ضربة بالسيف أحب إلي، أحب إلي من ميتة على فراش. ولذلك عندما انقض ابن ملجم اللعين على أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة وضربه بالسيف على رأسه، ما هي الجملة التي قالها علي ودوت في المسجد بل في الكون بل في التاريخ وكتبت ونقلت إلينا؟ فزت ورب الكعبة، فزت. هذا الفوز، هذا الانتصار، بهذا المنطق، بهذا المعنى. وثالثا الفوز بالآخرة بما وعد الله سبحانه وتعالى به. هذا الذي أدى تكليفه الإلهي وختم له بالشهادة، ماذا ينتظره هناك عند الله سبحانه وتعالى من مقامات ودرجات وكرامة؟ عموم المؤمنين والصالحين وعدوا في تلك الدار الأبدية، وعدوا بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة والسلام والكرامة والنعيم والدرجات والرضوان وإلى آخره. فكيف بأولياء الله الشهداء؟ شو بيكون حالهم في تلك الدار وفي ذلك العالم؟ الله سبحانه وتعالى في عشرات الآيات القرآنية، في عشرات الآيات القرآنية لما بيحكي عن هذه النتيجة في الآخرة للصالحين وللمؤمنين وللمجاهدين وللشهداء، شو بيقول؟ ذلك هو الفوز العظيم. شوف إذا بدك تعذب حالك بالفهرس تبع الآيات، افتح على كلمة الفوز بتلاقي قديش في آيات آخر شيء الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، فوزا عظيما. وفي بعض الآيات الفوز المبين، وفي بعض الآيات الفوز الكبير. الله العظيم الكبير عم بيوصف هذا الفوز. طيب هذا الحسين عليه السلام، طيب يزيد وين؟ أطاع هوى نفسه وأطاع شيطانه وخالف ربه ومات ميتة سوء، ثم انقلب إلى ربه. حاله الآن منذ أن انتقل إلى تلك الدار حال آل فرعون، فوقاه. لما بيحكي الله سبحانه وتعالى عن أنبياء الله عز وجل وعن مؤمن آل فرعون وكذا، وفوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآن مو يوم القيامة، من لما ماتوا يعرضون على النار غدوا وعشيا، لأنه بالقيامة ما في غدو وعشي. ويوم تقوم الساعة، بعدين لما بتيجي يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن يزيد مع آل فرعون، هو نموذج لآل فرعون. إذن في حسابات الآخرة هيك. في بعض الناس يقاتلون على الملك في الدنيا، وهلا في ناس ممكن ما توصل للملك ولكن ما عندهم مشكلة، يكذب ويغتاب وينم ويفتن ويرشي ويدفع فلوس والله مشان يعمل مختار أو رئيس بلدية أو عضو بلدية أو نائب أو وزير أو محافظ أو مدير أو رئيس أو 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 أو. لكن ما هذا كله بيروح. شوفوا التاريخ، هؤلاء الملوك الكبار اللي كان امتداد ممالكهم عظيمة وكبيرة جدا، ماذا بقي منهم ومن ممالكهم؟ ما شو أخذوا معهم؟ شو حصلوا معهم؟ بس الملك الحقيقي يوم القيامة بصورة الناس، لما الله سبحانه وتعالى بيحكي عما أعده الله سبحانه وتعالى للذين أطعموا الفقير والمسكين واليتيم والمسكين والأسير، وبيحكي انه جزائهم بالجنة هيك وسلسبيل و و و و ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بدك ملك؟ هنيك الملك. بدك جاه؟ هنيك الجاه. بدك عظمة؟ هنيك العظمة. بدك عزة؟ هنيك العزة. هذا الملك الدنيوي والجاه الدنيوي والسلطان الدنيوي والعظمة الدنيوية والعزة الدنيوية، هذا شيء تافه يزول ينتهي. لا يستحق أن يرتكب الإنسان من أجل الوصول إليه أي معصية وأي ذنب وأي خطيئة. إذن في الحسابات الأخروية أيها الإخوة والأخوات، نحن ننتمي إلى الدين وإلى الثقافة الذي يقول لنا إذا كنا نؤدي تكليفنا الإلهي ونمضي في طريق الله ونعمل في سبيل الله ونجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أيا تكن النتائج الدنيوية، ما ينتظرنا هو الفوز والحسنى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني الشهادة أو النصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ما في بالمنطق الإيماني والعقائدي والإسلامي ما في هزيمة، هناك نصر. على المستوى الشخصي هناك نصر، لمن يستشهد انتصر، وهناك نصر إذا الأمة تحملت مسؤولياتها فهي تجني ثمار النصر. فإذا بالحسابات الدنيوية وبالحسابات الأخروية لا، نحن أمام واقعة، واقعة هي واقعة انتصار. نعم هو انتصار مضمخ بالدماء، هو انتصار صنع بالدماء وبالدموع وبالآلام وبالأحزان، ويبقى هذا الانتصار مضمخا بالدماء. تعبق منه رائحة الحسين عليه السلام، ولذلك سماه الإمام الخميني قدس سره الشريف انتصار الدم على السيف. هذا يعني انتصار الدم على السيف، لأن أهداف الدم تحققت وأنجزت، ولأن أهداف السيف سقطت، كلها سقطت. وما نعيشه اليوم يؤكد أن الدم انتصر على السيف في 61 للهجرة، وفي أكثر من مرحلة في التاريخ، وفي هذا العصر أيضا نشهد انتصار الدم على السيف. الدم المظلوم والمحاصر والمضطهد والغريب والمتآمر عليه دوليا وإقليميا، وهو يقاتل في الحصار وفي الغربة وفي الشدة في أكثر من بلد وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ميدان. طيب هذا موضوع الليلة، بدي أحكي كم توصية بس مشان المناسبة كلها. أولا طبعا هدى أنا وصيت فيهم بس بدي أكد عليهم، كل سنة عادة بالليلة الأولى منأكد عليهم. أولا الحضور المباشر، دعوة الأخوة والأخوات إلى الحضور المباشر في المجالس وعدم الاكتفاء بالجلوس أمام التلفزيون، لا تلفزيون ولا الانترنت ولا شيء، الحضور في المجالس، الحضور المباشر له بركاته وآثاره وثوابه وعظمته ودلالاته ومعانيه و إلى آخره. لذلك أؤكد على هذه التوصية. ثانيا نظرا للظروف الأمنية والإجراءات الأمنية، تمني على الإخوة والأخوات، ما عم بحكي عن مجمع سيد الشهداء عليه السلام، عم بحكي بكل لبنان، تمني على أهلنا وإخواننا والأخوات وكل مشاركين هو التعاون مع الجهات التي تقوم بالإجراءات الأمنية، سواء كان الجيش أو الأجهزة الأمنية الرسمية أو الجهات المعنية، حزب الله، حركة أمل أو غيرهم، تعاون في كل الأماكن، لأن هذا أمن الناس جميعا وسلامة الناس والحفاظ على دماء الناس وأرواح الناس، وهذا من أوجب الواجبات. من أوجب الواجبات هو هذا التعاون والتكاتف والتسهيل في القضايا الأمنية، وهذا طبعا يتطلب أنه نخفف على بعضنا. على سبيل المثال مثلا على المجالس، العالم ما تجيب معها سلاح مسدسات، على ما حدا حيجيب معه كلاشين، يعني ما يجيبوا معهم تليفونات، ما يجيبوا معهم أجهزة إلكترونية، ما يجيبوا معهم حقائب وشنت، على النساء يخففوا قد ما فيهم يعني في هذا الموضوع. فهذا كله بيسهل، لأنه هذا بده يروح على التفتيش وعلى التسجيل وبيؤدي إلى عجقة وإلى تأخير وإلى كذا. أيضا من لوازم هذا التسهيل أنه الإجراءات عم تبدأ قبل ساعات، معناتها في بعض المناطق بتعجو. هلا هذا الموضوع اكثر شيء بتضحي، بقيه المناطق ممكن ما تعاني هيك. ولذلك مثلا الذهاب الى المجالس مشيا على الاقدام او بسيارات النقل العام، هلا هون بيسترزقوا سائقي السيارات العموميه، خلي سيارتك ببيتك بملجأك، تمشى انت وعيالك هالمسافه، من جهه رياضه ومن جهه صحه ومن جهه مفيد وجو هلا الطقس معقول، وايضا بنخفف عجقه، لانه مثل ما بتلاحظوا من الليله من اليوم يعني عندنا 10 ايام صعب شو ما كانت التدابير اللي بدها تعملها الشرطه البلديه او البلديات او الاخوان، ما حيكون الامر سهل لكثره المجالس والمجمعات. فقديش فينا نخفف عجقه سير تنقل بالسيارات؟ بيكون هذا كمان منيح. تطويله البال، طول بالنا إذا عجقت شوي نتحمل، إذا وقفنا على الصف بالمدخل نتحمل، إذا كان في شوية عجقة نتحمل. هلا الشباب المعنيين بالحماية هن والأخوات المعنيات بالحماية مطلوب منهم كمان طولة البال، لكن إذا حدا عصب الناس تتحمل، لأنه بالنهاية في واحد واقف ساعات وعم يتعب وعم بيتحمل. نحمل بعضنا يعني لنقطع هالعشر أيام إن شاء الله بخير وأمن وسلامة. عدم ازعاج الناس خصوصا في الليل، الميكروفونات والاصوات العاليه، في بعض الناس للاسف الشديد بنص الليل بيكون ماشي بالسياره ومعلي صوت اللطميه على الاخر والعالم بتكون نايمه بيوتها، اكيد هذا يغضب، هذا لا يرضي الله عز وجل ويغضب الامام الحسين عليه السلام، اذا انت عم تعبر عن محبتك للامام الحسين عليه السلام. المظاهر المسلحه، غياب المظاهر المسلحة عن كل المواسم والمناسبات والمجالس، بنقدر نحمي مجالسنا ومراكزنا ومواكبنا بدون حمل السلاح. هاي التدابير الإخوان المعنيين هن بيعرفوا يشتغلوها، وخصوصا يوم العاشر من محرم. أنا وصيت الإخوان أنه بمسيرات العاشر ما بدنا مظاهر مسلحة، حتى تياب عسكرية ما بدنا. هلأ بنلبس تياب موحدة، تياب سوداء متناسبة مع الذكرى، لكن أن نبتعد بكل الأحوال عن كل شكل من أشكال المظاهر المسلحة أو المظاهر العسكرية. والأهم هو أو قبل الأهم أيضا الاعتناء بالهدوء، الاعتناء بالنظافة بالمجالس، كل المجالس العالم هي مظاهرة، خصوصا المجالس اللي بيضطروا يقعدوا فيها على الأرض وبدهم يلبسوا كذا، فالاهتمام بنظافة المجلس ونظافة الشوارع المحيطة بالمجلس هي أيضا مما نوصي به، وأيضا الهدوء والإصغاء والاستفادة، هاي مجالس علم ومجالس فكر ومجالس ثقافة وتعلم وفقه ومجالس ذكر ومجالس دعاء ومجالس يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. فحري بنا في هذه المجالس أن نصغي وأن نصغي بآذاننا وعقولنا وقلوبنا لتحصل الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن إن شاء الله. وفي المجالس وخارجها الحرص في هذه الأيام، في كل هذه الأيام والليالي، على مظاهر الحزن وعلى مظاهر الأسى، لأن المصاب والرزية والفاجعة التي لحقت بالمسلمين وبالأمة وبالإنسانية وبالبشرية في مثل هذه الأيام والليالي هي عظيمة وكبيرة وخطيرة. إن أظهار الحزن على حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله والمواساة لرسول الله والمواساة لبقية الله في الأراضين هو من الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من الأمور التي تنفعنا في آخرتنا وتنفعنا في دنيانا، وهي من أجمل وأفضل وسائل وأشكال إحياء هذه الذكرى وتعميق هذه الذكرى في الوجدان الإنساني، في وجدان الأجيال إلى قيام الساعة. هذه الأمور التي أحببت أن أوصي بها الإخوة والأخوات في كل المناطق وفي كل المدن والقرى والأحياء والمجالس. وطبعا نحن حكينا مع الإخوان الخطباء والمحاضرين، وأيضا أنا كمان أوصي الإخوة والأخوات أنه طالعين أو مجالسهم، لأنه اليوم كل شيء صار مفتوح على الهواء. هذه المناسبة هي مناسبة للإسلام، للمسلمين، للوحدة، للتقارب بين المسلمين. الحسين عليه السلام كان يدافع عن كل المسلمين، كان يدافع عن دين المسلمين جميعا، بل كان يدافع عن القيم البشرية. ولذلك البعض قد يحاول استغلال هذه الأيام وهذه الليالي للحساسيات والعصبيات وللتفرقة المذهبية وللحقن الطائفي والمذهبي. هؤلاء لا يمتون إلى الحسين وإلى صفاء ثورة الحسين وإلى عظمة أهداف الحسين وقيم الحسين بصلة. نحن يجب أن نكون الأقرب إلى هذه الأهداف وإلى هذا الصفاء وإلى هذه الغاية. تقبل الله إن شاء الله منكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء هذه الليالي والأيام بما يرضي الله عز وجل في القيم والضوابط والأخلاق والسلوك والقول والعمل والفعل والشكل والمضمون، وأن يكون أيضا مرضيا لقلب مولانا صاحب الزمان عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
صلوا على محمد وآل محمد.